بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمستمعين، قال في رسالته ستة الأصول: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا لكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين وأهل الجاهلية، فلقد كان الناس في جاهليتهم لا يرتضون السمع والطاعة لإمام يحكمهم، فقد كانوا قبائل متنوعة متشتتة لا تحكمها قيادة واحدة، فكانوا مشتتين، فكما أنهم متفرقين متشتتين في عقائدهم، كذلك هم متفرقون متشتتون في أمر اجتماعهم. ولهذا كان التعصب ملازما لهم لقبائلهم، وكانت كل قبيلة تغزو الأخرى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الجاهلية، فأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، فجمعهم على قيادة واحدة، وهذا من تمام النعمة وكمال الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للعباد. فجاء الإسلام فجمع الناس عقيدة واجتماعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا، وفي رواية وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. وجاء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث. فهذا الأصل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا شافيا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان، شرعا وقدرا. وأصبح هذا من تمام الاجتماع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لولي الأمر، وهي تتضمن إسداء النصيحة والمشورة والصبر والدعاء، الدعاء لولي الأمر والصبر على ما يظهر منه، وذلك لأن باجتماعهم تحفظ به الأديان وتحفظ به النفوس والأعراض وتأمن السبل. فجاءت النصوص في ذلك كثيرة، وأجمع السلف على عظم هذا المسألة، ولهذا ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع الصحابة وولوا عليهم من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة والاجتماع. وذلك لعظم هذا الأمر، وكان السلف في مؤلفاتهم يبرزون هذا الأمر، وأنه من عظم مسائل أهل السنة والجماعة. فخالف الناس هذا الأمر، وجعلوا الخروج على ولي الأمر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول من حصل منهم هذا الأمر أولئك النفر الذين تجمعوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم توالى الأمر بعد ذلك على علي بن أبي طالب، ولا زال الخوارج يخرجون على أئمة الإسلام وأئمة المسلمين في كل عصر وفي كل زمان، حتى في زماننا هذا يرون أن المظاهرات والمطالبة بالحريات أن هذا من روح الإسلام، وكل هذا مخالف لما جاءت به النصوص الشرعية والقواعد المرعية. فأصبح الأمر بالاجتماع أمرا منكرا، وأصبح الخروج على ولي الأمر أمر هو الجهاد، وهو الأمر بالمعروف وهو النهي عن المنكر. وكل ذلك بسبب الجهل بأصول أهل السنة والجهل بآثار السلف، ولزال علماء أهل السنة يعظمون هذا الباب ويأمرون بالصبر على جور الولاة، كما أمر بذلك نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن الدعاء لولي الأمر من أعظم الأمور. ولهذا لما خرج الأئمة في عهد الإمام أحمد عن سبيل أهل السنة ودعوا إلى بدعة خلق القرآن، فأراد بعض الطلاب وبعض الفقهاء أن يخرجوا عليه، فزجرهم الإمام أحمد وأمرهم بالصبر وقال اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وكان يقول لو كان لي دعوة، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فالمقصود أن الأمر بالاجتماع والسمع والطاعة هذا من لوازم الاجتماع ومما جاء به الشرع. والسلف يقولون لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة لا إسلام إلا بإمامة، ولا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ومن نظر إلى آثار السلف وجد كيف يعظمون هذا الباب. ولكن لما ابتعد الناس عن آثار السلف وعن النظر إلى نصوص القرآن والسنة، وأخذوا يقدمون الفكر والعقل، وأخذوا يقلدون الغرب، رجع الناس إلى ما كان عليه الناس في الجاهلية، حيث لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر. وهذا نراه اليوم، يرون أن الثورات والخروج على الإسلام من روح الإسلام، وأن هذا هو سبيل المطالبة بالحريات، وكل هذا من الأباطيل ومن الانحراف عن السنة ومنهج السلف. فلو تأمل الناس ما جاءت به السنة من الأحاديث الكثيرة ومن الوصايا الجليلة والعظيمة لعلموا عظم هذا الباب. ولكن لجهلهم واتباعهم لأهوائهم أصبح هذا الأمر غريبا، وأصبح الخروج على الحكام هو الجهاد، وهو الطريق للمطالب بالحريات. وهذا جهل منهم بنصوص الكتاب والسنة وبقواعد الشرع التي جاءت لحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. وكل هذه لا تتحقق إلا بالاجتماع على السمع على ولي الأمر والسمع والطاعة له. ومن تدبر النصوص في هذا الباب، شنو هذه؟ نقول بالإذاعة. نعم يا إبراهيم. الإذاعة غير واضحة. طيب، أقول بارك الله فيكم، إن من تدبر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وما أثر عن السلف في أقوالهم ومؤلفاتهم وكيف أعطوا هذا الباب أهميته وبوبوا له في كل مؤلفاتهم، وأن ذلك من أعظم الاجتماع الذي جاء به الشرع، علم عظم هذا الباب وكيف أيضا حذروا من مخالفة ولي الأمر وما ينتجه من مخالفات ومن قضاء على الضروريات الخمس التي جاء بها جاء الشرع لحفظها. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأصل لبيان كيف أن الناس بسبب انحرافهم عن الكتاب والسنة انقلبت الموازين عندهم، وأصبح عندهم الواضحات من المشكلات، فلا يرد المتشابه إلى المحكم، ولا يفقه قواعد الدين وقواعد السلف. فانقلبت الموازين عندهم، فأصبح الاجتماع أمرا مذموما، والأمر به، وأن هذا الأصل أصبح لا يعرفه كثير من ممن يدعي العلم والدعوة، فضلا أنهم يعملوا به، والواقع يشهد بهذا. وهذا التنبيه من شيخ الإسلام من بصيرة العلماء الذين تدبروا النصوص وقواعد السلف. وأما المخالفون من أهل البدع من الخوارج ومن الجماعات المعاصرة، أصبح هذا الأمر مجهولا عندهم، فخالفوا هذا الأمر، ونتج عن ذلك الخروج على ولاة الأمر بتغيير المسميات. فكما غير الناس الربا إلى معاملات مباحة وسموه فوائد، وكما غيروا اسم الزنا إلى حرية، كذلك غيروا الخروج على الحاكم وجعلوه من المطالبات بالحريات، وأن ذلك من روح الإسلام، كما يدعيه سيد قطب في الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه. المقصود أن الواجب على طلاب العلم وعلى المسلمين اليوم أن يرجعوا إلى تدبر النصوص وإلى قواعد السلف، ليفقهوا ما جاء به الإسلام وما حث عليه الشرع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفيكم بارك. طيب تفضلوا.
يقول هذا السؤال، يقول هل ينصح العلماء بحفظ متن ستة الأصول مثل كتاب التوحيد، أم تكتفي فهم ما يحتويه المتن فقط؟
لا شك أن حفظه مما يعين على فهمه، فمن استطاع أن يحفظ فهذا شيء طيب، كحفظ سائر المتون كالقواعد الأربع وكتاب التوحيد، فهذه متون جليلة عظيمة، ولا زال العلماء يدعون إلى حفظها وفهمها. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الثاني، يقول أنا شاب سلفي وأعالج بالسحر بالقرآن والرقية الشرعية، ولكن قد حدث معي سحر في بيتي حتى أن قد اشتعلت النيران في بيتي أكثر من مرة، فماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟
ننصحك بالاستمرار في الرقية وقراءة القرآن حتى ينجيك الله من هؤلاء المشعوذين، وليكن عنده ثقة بالله بأن الله ينصره، وليقوي توحيده وتوكله على الله عز وجل. ترى فيك هوا، لو تجيب لنا فناجين. نعم تفضل.
وهذا السائل الثالث يقول شيخنا، أنتم تعلمون أن في هذه البلاد لا يوجد فيها علماء، وكذلك من الصعب التواصل معهم بسرعة، وعندما تأتي الفتن تحدث انشقاقا بين سلفيين، وذلك بسبب قلة العلم وصعوبة التواصل مع العلماء، فماذا تنصحون أن نفعل عند حدوث الفتن، وخاصة عند التكلم أو جرح من كان معروفا عند العلماء سابقا؟
النصيحة بارك الله فيكم الامتثال لوصايا القرآن والسنة التي أوصت بالرجوع إلى العلماء، وعدم وجود العلماء في بلادكم ليس بعذر في ترك هذا الأصل. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الواجب على المسلمين في كل مكان أن يرتبطوا بعلمائهم، وأن يحرصوا على إيجاد طلاب علم راسخين في بلدانهم بالرجوع إلى طلب العلم الشرعي وعدم إهمال العلم الشرعي. فكما أن المجتمعات تهتم بإخراج مهندسين وأطباء ليكتفي الناس برجالهم في تحقيق مصالحهم الدنيوية، كذلك على المجتمع في كل بلد من بلاد المسلمين أن يهتموا بإيجاد طلاب علم وعلماء يرجع الناس إليهم، وعليهم أن يتواصلوا مع العلماء بجميع ما يتيسر لهم من وسائل الوصول لهم. ولكن المقصود أنهم لا يكتفون عند حصول الفتن فيما بينهم إلا بالرجوع إلى العلماء، هذا هو الواجب. واليوم وسائل الاتصال متوفرة، من رحلة إليهم أو الاتصال عليهم، الشاهد أن لا يتعدوا هذا الأصل، فإن فيه النجاة من الفتن. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا السائل الرابع يقول: لدي صديق توفى والده رحمه الله، وكان والده من المصلين الذين لا تفوتهم أي صلاة، ولكن صديقي متأثر جدا ولا زال في حال الحزن حتى بعد فترة من الوفاة، فأرجو دعاء لوالصديقي، وأرجو إعطاء نصيحة على الصبر لصديقي لعله يخرجه من حزنه قليلا.
أولا أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. ثانيا أن على المسلم إذا أصابته مصيبة أن يصبر على قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت. والله عز وجل يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. فلا أحد يدوم على هذه الأرض، والواجب على المسلم الصبر على قضاء الله وقدره، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يعلم من يعلم أن إذا علم أن المصيبة بيد الله وأنها بتقدير الله عز وجل يشرح الله صدره ويجعل قلبه مطمئنا. وليعلم هذا الابن أن الله عز وجل عليم وحكيم ورحيم، يفعل مع عباده ما هو أصلح لهم، فإذا كانت الحياة خيرا لهم أبقاهم، وإذا كانت الوفاة خيرا لهم توفاهم. فليؤمن العبد بأقدار الله عز وجل، وليرضى بقضاء الله وقدره، وليحمد الله عز وجل في السراء والضراء، ولا يتسخط من أقدار الله عز وجل. ومن أصابته مصيبة فليتذكر مصيبة المسلمين بموت محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أعظم المصائب، وما من روح إلا تموت، وما من مخلوق إلا يجعل الله عز وجل له أجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا هو الواجب على المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أرسلت له ابنته في وفاة ابنها قال: لله ما أخذ ولله ما أعطى، فلتصبر ولتحتسب. فكلنا تحت ملك الله، نسير تحت تدبيره وأمره. نعم، وليكثر من الدعاء لوالديه، يكثر من الدعاء لوالديه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. نعم.
وهذا آخر سؤال يقول: بعد إغلاق المساجد في فترة انتشار مرض الكورونا عافانا الله وإياكم،
آمين،
قد تسبب في فتور وتقصير الكثير من الشباب السلفي في الاهتمام بصلاة الجماعة في المساجد بعد فتحها، فما هي نصيحتكم في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي لهم أن يمتثلوا أمر الله ورسوله في المحافظة على الجماعة، ولا يضعف دينهم وإيمانهم، ولا يستولي عليهم الشيطان، فإن حياة الإنسان وروحه بطاعة الله وطاعة رسوله، وصلاة الجماعة أعظم ما يقوي الإيمان وأعظم راحة يجدها الإنسان في حياته، فلا ينبغي لهم أن يفرطوا في طاعة الله وفي الصلاة، والله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلاة والمداومة عليها، وأن هذا من أعظم خصال المؤمنين كما قال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون، إلى غير ذلك مما جاءت به الآيات في المحافظة على الصلاة وعلى تعظيم أمر الله ورسوله. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم الجمعة القادمة
بإذن الله تعالى. بارك الله فيك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.